أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هنا فرع يرتبط بما تقدم، حاصله أنه لو علم المكلف بوجوب إحدى الصلاتين القصر أو التمام. هنا عندي علم إجمالي إذن بوجوب صلاة الظهر مثلا إما تماما أو قصرا، فإذا صلى المكلف إحداهما صلى صلاة الظهر تماما. الآن يشك في وجوب صلاة القصر عليه، هل تجب عليه صلاة الظهر قصرا أو لا؟ يشك. فهنا هل نقول بانحلال العلم الإجمالي باعتبار أن وجوب صلاة التمام لا يأتي فيها الأصل، وبالنسبة إلى صلاة القصر يأتي فيها الأصل المؤمن بلا معارض، أصالة عدم الوجوب أو البراءة من الوجوب، هل يمكن القول بهذا أو لا؟ لأن المدار على ما تقدم في الانحلال أن يعني في تنجز العلم الإجمالي هو يتوقف على على سقوط الأصول، تعارض الأصول وسقوطها. هنا لا يوجد تعارض للأصول حينئذ. الجواب طبعا لا، أنه لا يجري الأصل هنا. ليش؟ لأن الشك وإن كان شكا في التكليف ولكنه ناشئ من الشك في الامتثال. الشك أنه الآن هل تجب علي صلاة الظهر قصرا أو لا تجب، شك في التكليف، ولكن منشأه هو الشك في الامتثال. علمت إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين، هذا العلم الإجمالي يقتضي أن أفرغ ذمتي، فراغ الذمة يتوقف على الإتيان بكلتيهما. فإذا أتى بواحدة ولم يأتي بالأخرى قبل أن يأتي بالأخرى يشك، تقول نعم يشك، فإذا شك يجري الأصل، نقول لا، هذا الشك راجع إلى الشك في الامتثال وليس شكا حديثا جديدا في نفس التكليف. فإذن هذه النقطة نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها، أن الشك في أطراف العلم الإجمالي إذا كان في طرف دون طرف ويرجع إلى الشك في الامتثال هنا لا يجري، أما إذا كان راجعا إلى الشك في أصل التكليف فنعم يجري، هنا ليس كذلك. إن قلت أن المدار على ما تقدم في حدوث في تنجز العلم الإجمالي، المدار هو على تعارض الأصول، تقول خصوصا على القول بالاقتضاء، الآن القول بالاقتضاء يقول الأصل في الطرف الأول يعارضه الأصل في الطرف الثاني يسقطان، بعد ذلك يتنجز العلم. هنا إذا أما إذا جرى الأصل في أحد الطرفين بلا معارض فهنا يجري الأصل، لأن المانع هو المعارض، المعارض غير موجود. فنفس الكبرى الذي قدمناها تأتي هنا فنشك في وجوب الاتيان بالقاصر يرتفع وجوبه عن طريق الاصل. نقول الجواب هو ما تقدم، الجواب ان هذا الشك وهو هل تجب صلاة القاصر او لا تجب ليس شكا جديدا، وإنما هو نفس ذلك الشك الذي قبل العلم الإجمالي أو الذي وجد حين العلم الإجمالي. يعني بمجرد أن علمت أن وجوب إحدى الصلاتين أنا أشك، هل تجب علي صلاة الظهر قصرا؟ أشك. هل تجب علي صلاة الظهر تماما؟ أشك. فإذا هذا من الأول، هذا الشك موجود من الأول، أشك في وجوب القصر معينا، أشك في وجوب التمام معينا. هذا العلم الإجمالي لما وجد الآن جريان أصالة البراءة عن وجوب صلاة الظهر تماما يعارضه أصالة البراءة عن وجوب الظهر قصرا، هذا التعارض وجد، تساقط، تنجز العلم الإجمالي. الآن لما صلى صلاة الظهر تماما تقول عندي شك في وجوب صلاة القصر وصلاة الظهر قصرا، نقول هذا الشك نفس ذلك الشك الأول، وجرى الأصل وسقط، والآن الأصل لا يعود من جديد، الساقط لا يعود، انتهى. فإذا والنكتة هي التي أبرزناها في أول الكلام، أن الشك يرجع إلى الشك في الامتثال، بما أنه يرجع إلى الشك في الامتثال هنا لا يجري الأصل المؤمن. هذه تتم لما تقدم، وهذا الكلام كله كان في المقام الأول وهو انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. لا في كل مورد من هذا القبيل، يعني اي في كل واجب من هذا القبيل اذا صار عندي تردد بين واجبين واتى باحدهما سيشك في الاخر، هذا الشك في الاخير لا يوجب الجريان الاصل، يعني لا يمنع من تنجز العلم. المقام الثاني في البحث وهو انحلال العلم الإجمالي بالأمارات، هل ينحل أو لا ينحل؟ بالنسبة إلى الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي هنا غير متصور. في العلم التفصيلي تصورنا العلم الانحلال الحقيقي، علمت إجمالا مثلا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، ثم علمت تفصيلا بوقوع القطرة في هذا الإناء بالخصوص، هنا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. أما هنا في المقام وهو الانحلال بقيام الأمارة لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، لأن الأمارة أساسا لا تفيد العلم بغض النظر الآن عن اعتبارها وعدم اعتبارها. إذن الانحلال المتصور يتصور على نحوين. النحو الأول انحلال العلم الإجمالي حقيقة بالتعبد، متكوينا واقعا، ولكن انحلال الحكم الإجمال انحلال العلم الإجمالي حقيقة بالتعبد، يعني تعبدا، انحلاله تعبدا. هنا في بعض الكلمات الموجودة في تقارير صار خلط في الانحلال الحقيقي تعبدا مع الانحلال الحكمي، فلهذا نركز على هذه الجهة. النحو الأول هو انحلال العلم حقيقة ولكن بالتعبد تعبدا. عندنا نحو ثاني انحلال العلم الإجمالي حكما، فرق بينهما. بالنسبة إلى الأول وهو انحلال الحكم انحلال العلم الإجمالي تعبدا نتصوره بهذا التصوير على مبنى القول بأن الأمارة نزلت منزلة العلم على مبنى المحقق النائيني ومن تبعه، جعل الطريقية، جعل العلمية، جعل الكاشفية، بحيث تنزل الأمارة منزلة العلم. هنا يمكن أن نتصور الانحلال الحقيقي تعبدا، فنقول بما أن الأمارة نزلت منزلة العلم فهي يترتب عليها جميع الآثار المترتبة على العلم. في العلم قلنا سابقا إذا قام العلم التفصيلي وعين المورد، هنا من آثاره انحلال العلم الإجمالي. لما علمت إجمالا بوقوع قطرة الدم في أحد الإناءين، ثم علمت تفصيلا بأن هذه القطرة وقعت في الإناء ألف، من آثار هذا العلم انحلال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي نفس الكلام نصوره في الأمارة. علمت بنجاسة أحد الإناءين بالدم، وقامت الأمارة على أن البينة قامت على أن قطرة الدم وقعت في هذا الإناء ألف. الآن الأمارة نزلت منزلة العلم، يعني كأني علمت بوقوع القطرة. من آثار العلم انحلال العلم الإجمالي، فينحل العلم الإجمالي حقيقة ولكن بالتعبد، ببركة التعبد، لأن الشارع عبدنا بتنزيل الأمارة منزلة العلم. هذا هو النحو الأول المتصور في المقام. لكن هذا النحو المتصور غير تام، وذلك لأن الطريقية يمكن أن تفسر بأحد تفسيرين. التفسير الأول تنزيل الأمارة منزلة العلم فتترتب عليها آثار العلم. التفسير الثاني أنه جعل ما ليس بعلم علما تعبدا لأجل أن تترتب عليه الآثار. وعلى كلا التفسيرين نقول بأن أثر الانحلال أثر تكويني للعلم، وبما أنه أثر تكويني للعلم لا يترتب على المجعول التعبدي. المجعول التعبدي عندما يجعل الشارع تعبدا شيئا لأجل أن تترتب عليه آثار التعبد، الآثار المجعولة، الآثار الاعتبارية، الآثار الشرعية أو ما يترتب عليها، مثل التنجس. التنجس يترتب على الحكم الشرعي، بالحكم عقلي طبعا لكن يترتب على الحكم الشرعي. هنا عندما نقول نزلت الأمارة منزلة العلم أو جعل ما ليس بعلم علما، هنا الغرض منه هو ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على العلم. أما الآثار التكوينية للعلم فلا دخل لها في المقام. الانحلال، انحلال العلم الإجمالي أثر تكويني للعلم وليس أثرا تعبديا، تكوينا ينحل. لا ربط له بتعبد الشارع. فالآن الشارع لما قال الأمارة بمنزلة العلم يترتب على ذلك، تترتب على ذلك آثار العلم صحيح، ولكن الآثار المجعولة شرعا، أما الآثار التكوينية على العلم لا دور لها. فعليه هذا الوجه لا يتم، أو هذا النحو الذي ينسب إلى المحقق النائين باعتبار مبناه هذا غير صحيح. فنقول الانحلال الحقيقي تعبدا غير صحيح. النحو الثاني المتصور هو الانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي المقصود منه ليس ارتفاع العلم، العلم الإجمالي الواقعي على ما هو عليه وجدانا موجود، ولكن تجري الأصول في مورده، في أحد مورديه طبعا، لأنه فيما قام عليه فيما لم يقم عليه المنجز. بعبارة أخرى المقصود من الانحلال التعبدي هو نتيجة الانحلال الحقيقي، ليس الانحلال الحقيقي ولكن نتيجة الانحلال الحقيقي. الانحلال الحقيقي يترتب عليه أنه أجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، هذه النتيجة تترتب على الأمارة. فإذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإنائين ثم جاءت الأمارة وقالت لي بأن هذا الإناء ألف نجس، الآن هذا الإناء ألف لا يجري فيه الأصل لأن الأمارة قامت مقام العلم، الأصل أخذ في موضوعه الشك، أنا الآن أعلى تعبدا أعلى، فالأصل لا يجري في الطرف الذي قامت الأمارة عليه، يعني قامت الأمارة على تنجيزه. بالنسبة إلى الثاني الطرف الثاني أشك فيه شكا بدويا صار غير منجز، أجري فيه الأصل المؤمن بلا أي معارضة. هذا معنى الانحلال الحكمي. فالمراد من الانحلال الحكمي هو نتيجة الانحلال، يعني جريان الأصل المرخص في الطرف الآخر الذي لم يقم على تنجيزه منجز، لم تقم الأمارة على تنجيزه. هذا الانحلال الحكمي تام في الجملة صحيح، ولا إشكال فيه ولا غبار عليه. ولكن للتوضيح أكثر نقول هنا نتصور عدة صور لما قامت عليه الأمارة كما صورنا أيضا هناك في العلم. الصورة الأولى أن نقول بأن متعلق العلم الإجمالي هو النجاسة المختصة المتميزة، نجاسة أحد الإنائين بالدم، ثم قامت الأمارة على أن الدم وقع في هذا الإناء بخصوصه، هنا يتحقق الانحلال الحكمي، هي بمنزلة العلم، الطرف الثاني يجري فيه الأصل بلا معارض، هنا ما عندنا أي إشكال، لا يوجد في هذه الصورة أي إشكال، وهي شبيهة بما إذا علم تفصيلا بأن الدم وقع في الإناء الفلان. عندنا صورة ثانية نفس الصورة من حيث أنه النجاسة الواقعة هي المتحيثة بحيثية خاصة المتعينة، لكن لسان الأمارة ليس لسان الأمارة ليس لسان تعيين، هناك على حسب الفرض اللي فرضناه لسان الأمارة لسان تعيين، تقول البينة قطرة دم وقعت هنا. طبعا هناك يوجد يعني في الصورة الأولى عندنا بالمطابقة أن قطرة الدم وقعت في هذا الإناء، بالملازمة بالدلالة الالتزامية لم تقع في الإناء الثاني لأنها لسانها لسان تعيين. في الصورة الثانية ليس لسانها لسان تعيين، وإنما البينة تقول هذا الإناء نجس أو هذا الإناء فيه دم. إذا وقعت قطرة دم البينة تقول هذا الإناء فيه دم، هل هي تلك القطرة؟ هل هي غيرها؟ ليس لسانها لسان تعيين. أيضا هنا الأمارة منجزة، يعني هذا يجب اجتناب عنه الآن بمقتضى الأمارة، الثاني أشك فيه أجري فيه أيضا أصالة الطهارة ما في أي إشكال. لكن من هناك عندنا دلالة مطابقية وعندنا دلالة التزامية، يعني نفس الأمارة دلت بالالتزام على عدم تنجس الطرف الآخر، هنا ما عندنا هذا الأمر، ولكن مع ذلك يجري الأصل بلا إشكال لعدم وجود المعارض. الصورة الثالثة أن لا تكون النجاسة متعينة، مثل ما صورنا أيضا سابقا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، نجاسة الدم شيء آخر، أعلم بنجاسة أحد الإناءين، ثم قامت الأمارة على أن هذا الإناء المعين ألف نجس، في هذا الفرض أيضا نفس الكلام ينحل العلم الإجمالي حكما، الأمارة قامت على تنجز هذا بأنه نجس يجب الاجتناب عنه، بالنسبة إلى الإناء الثاني أشك فيه، ما أنني أشك فيه هنا أجري فيه أصالة الطهارة. لكن يشترط أن لا يكون المنجز مثبتا لتكليف مغاير لما عليه العلم، بمعنى علمت إجمالا بنجاسة أحدهما الأمارة قامت على النجاسة هالمقدار، أما لو فرضنا أن علمت بنجاسة أحدهما والأمارة قامت على حرمة هذا الإناء لكونه مغصوبا، هنا التكليف مغاير وإن كان عندي تنجيز، تقول أن هذا منجز فعلا يجب الاجتناب عنه، ولكن الحكم الذي نجزه هو حرمته لأجل الغصب. العلم الإجمالي يقول أعلم بالنجاسة، العلم الإجمالي لا زال باقي أركانه تامة، المعلوم بالإجمال لا ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، المعلوم بالتفصيل لا ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، فيتنجز لا زال يتنجز، فنقول هنا يتعارض أصلان أصالة الطهارة هنا مع أصالة الطهارة هناك، صحيح أن هذا لأنه غصب يجب الاجتناب عنه ولكن أجنبي عن العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي العلم بالنجاسة، هذا العلم بالنجاسة أصالة الطهارة هنا تتعارض مع أصالة الطهارة هناك، فإذن هذا القيد لا بد من أخذه، أن ما قام أن الأمارة لم تقم على حكم مغاير للعلم الإجمالي، إذا كان مغاير لا، أيضا لو كان نفسه يعني غير مغاير ولكن فيه إضافة، يعني لو علمت بنجاسة أحد الإناءين بنجاسة لا توجب التطهير بأكثر من مرة، ثم علمت بوقوع قطرة البول في أحد الثوبين، نفترض في الثوبين، علمت إجمالا بنجاسة أحد الثوبين بنجاسة لا توجب التعدد، قامت الأمارة على تنجس هذا الثوب بالبول. هنا أيضا لا ينحل الإجمالي، لأن حكم البول أكثر من حكم آخر، يعني هنا يحتاج إلى تعدد، هناك لا يحتاج إلى تعدد، فالمعلوم بالتفصيل لا ينطبق عليه المعلوم بالإجمال. هذه أمور لابد من ملاحظتها. أيضا يأتي نفس ما ذكرنا سابقا، أيضا يلاحظ أن المنجز وجوده لا يكون متأخرا عن وجود العلم الإجمالي، بحيث أن العلم الإجمالي يحكي عن يوم الجمعة والأمارة تحكي عن يوم السبت. هنا مع وجود هذا التغاير لا يجري، وهذا أمره واضح. هذا أيضا تمام الكلام في المقام الثاني، لا يحتاج لأكثر من هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.